نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، قبل الشروع في المقصود وهو الكلام عن شهر رمضان، أود أن أضع بين يديكم أصلين كريمين أو ثابتين من ثوابت الشريعة، يأتي الخلل من عدم فهم هذين الأصلين وعدم التطبيق لهما. الأصل الأول أن الشريعة كل لا يتجزأ. يعني إيه؟ يعني لا يصح أبدا ولا يجوز أن تأخذ بنص وتترك النص الآخر، لا يجوز أبدا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كلام منضبط. الذي قال هذا هو الذي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كلا النصين صدرا من فم واحد لي ولك. إذا أخذت بنص وتركت الآخر لا يحل لك. وهذا الذي ذمه ربنا وعابه على شرذمة من بني إسرائيل، فقال عز من قائل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كلمة تكفرون أي لا تعملون به. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى خطأ. يبقى الأصل الأولاني إخواني، الشريعة كل لا يتجزأ. الأصل الثاني ولا يقل أهمية عن الأصل الأولي، لنا ما استقرت عليه أحكام الشريعة. أما في البداية إن لم يأتي ناسخ للبداية نعمل به، أتى ناسخ لا نعمل به. وأضرب لذلك مثالا كلكم تسلمون به. كما تعلمون لما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج على نبينا صلى الله عليه وسلم، بدأ يصلي وصلى معه أصحابهم تجاه بيت المقدس. بعد فترة معينة أمره ربنا عز وجل أن يصلي تجاه بيت الكعبة، تجاه الكعبة أو البيت. طيب الآن في وقتنا الحاضر، لو أن رجلا صلى تجاه بيت المقدس باتفاق العلماء صلاته باطلة طالما يعلم. طب النبي صلى، نعم بس نسخت، وأمره ربنا عز وجل بقوله حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم الآيات. يبقى بناء على ذلك، انتبهوا يا رجالة، يأخذ ما كان في البداية ويجعله هو النهاية لا يحل لك، خطأ ومخالف لشرع الله. ونصيحة إخواني من أخيكم، لا تجاملوا أحدا في شرع الله، المجاملة مرفوضة. لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، مكث في المدينة كما تعلمون ولا يخفى عليكم 10 سنوات. طيب لما وصل إلى المدينة عقد معاهدة بينه وبين يهود المدينة، معاهد الصلح. وبعد فترة من الزمن نسخت هذه المعاهدة وألغيت ولا يعمل بها مطلقا. طيب إذا قام إنسان وقال أنا أعمل بها، خطأ، انتبه يا رجالة، لنا ما استقرت عليه أحكام الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، ده بالمعاهدة، على عكس كده يبقى نسخت لا يعمل بها مطلقا. وبناء على ذلك افطن وانتبه ودعك من المنهزمين من الداخل، لا تنشغل بهم، لي ما استقرت عليه أحكام الشريعة. يبقى قاعدتين اثنتين أو ثابتين اثنين من ثوابت الشريعة، الأول أحكام الشريعة كل لا يتجزأ، الأمر الثاني لنا ما استقرت عليه الشريعة المطهرة. وإلا احنا في رمضان اهو، كان الصيام في بداية التشريع غير ما استقر عليه الصيام الآن، طب نعمل ايه؟ كان في الأول يصوم الرجل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس يظل يأكل ويشرب ويأتي أهله، انتبه، ما لم ينم، فإن نام حرم عليه كل شيء. طيب ينفع كان ده دلوقتي؟ ما ينفعش. وعلشان كده يا رجالة أرجو منك أخي العاقل ألا تكون متناقضا قط، عيب عليك تتناقض، يعني تأخذ بشيء وتترك شيء، ما ينفعش، مخالف لشرع الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك إخواني لنا ما استقرت عليه الشريعة. روى الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث طلحة ابن عبيد الله، وانتبهوا لهذا الحديث مع بقية نصوص الشريعة، لأن الشهر دخل علينا لا ندري أيبقينا ربنا حتى ندرك شهرا آخر، لا ندري ولا يدري أحد. يقول طلحة بن عبيد الله قدم علينا رجلان من بلي قبيلة، جاء منها رجلان إلى المدينة. يقول طلحة بن عبيد الله: وكان أحدهما مجتهدا في العبادة وفي الطاعة، والآخر غير مجتهد. يقول طلحة: فغزا المجتهد ومات شهيدا في سبيل الله. كويس، يبقى يتبقى الغير مجتهد. يقول طلحة بن عبيد الله: فرأيت فيما يرى النائم أنني واقف أمام باب الجنة، وإذا بملك يخرج منها ويقول للذي قدم من بلي وغير مجتهد: ادخل الجنة. ثم خرج وقال للشهيد المجتهد: ادخل الجنة. ثم خرج وقال لي: لم يأني وقتك بعد. فاستيقظت. والرؤيا رجالة كما تعلمون لا يعول عليها مطلقا إلا إذا عرضت على النبي وأقرها أو تكلم فيها. أما ترى شيء وتتكلم غلط منك. فاستيقظ طلحة بن عبيد الله وقص الرؤيا على بعض الناس فتعجبوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن أي شيء تعجبون؟ وجه العجب فين؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا غير مجتهد وهذا مجتهد ومات شهيدا، يدخل الجنة بعد الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي نفهمه بقى، قال عن الرجل الغير مجتهد: ألم يمكث بعده سنة كاملة؟ يعني ظل على وجه الأرض حي سنة كاملة بعدما استشهد الرجل الأولاني؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: وأدركه رمضان؟ وده محل الشاهد. قالوا: نعم. قال: وصام وصلى؟ قال: نعم. قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنما بينهما كما بين السماء والأرض. يبقى من أعظم النعم علي وعليك أن أدركنا شهر رمضان. وعيب عليك أخي العاقل أن تنشغل بخلاف طاعة الله وتبدأ بقى تقول إحنا صمنا متأخرين والسعودية صمت قبلنا، وتبدأ تتكلم في أمور معينة ليس لك حق فيها مطلقا أبدا. وينقضي الأيام وتنقضي الأيام وينقضي الشهر وأنت صفر اليدين، ما أتيت بشيء. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنما بينهما كما بين السماء والأرض. طيب يا رجال، الذي قال لطلحة بن عبيد الله ما قال؟ هو الذي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لقلده ولقلده، لأننا يهمني جدا أن تكون فاهم حتى لا يتلاعب بك أحد، وحتى لا تغتر وتفاجأ في أرض المحشر بما لم تكن تتوقع. ده الخطورة. ومن أجل هذا إخواني العلماء الأكابر وضعوا قاعدة من خلالها تفهم النصوص الشرعية، وهي إذا وعد الله عز وجل أو وعد رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة بأجر معين، هذا الوعد يصرف ويتحقق على من أتى بالطاعة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل الذي أدركه رمضان وصام وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا له أجر، ولكن بشرط أن يصوم طبقا أو كما صام نبينا صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك إخواني، يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انتبه للنص، لأنه كما تعلمون الغرض من القرآن التدبر والعمل. يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علماء التفسير قالوا إيه؟ قالوا: ما من أمة من الأمم من لدن آدم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا فرض الله عليهم الصيام، ولكن هل في شهر رمضان؟ لا ندري. هل النهار فقط؟ لا ندري. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم قال لعلكم تتقون. يبقى بناء على ذلك العلة من فرضية الصيام أن أصل لمرحلة تقوى الله عز وجل. والشيء العجيب يا أخوانا أننا في شهر رمضان الغالب يحقق تقوى الله، وإذا انسلخ من رمضان تتغير الأمور والأوضاع، وهذا خطأ ومحرم ولا يجوز. ومن أجل هذا تجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر نصوصا شرعية سآتيك بها تبين أن الغرض من العبادة تحقيق تقوى الله عز وجل. آية الصيام ذكرناها في آية سورة البقرة، أعم من ذلك قال فيها ربنا عز وجل: يا أيها الناس كله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أصل تقوى الله عز وجل. وقال عز وجل لشرذمة من بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قرآن يا أخوانا. يبقى الهدف من العبادة أن تحقق تقوى الله. طيب، فإن قال قائل: أنا أعبد الله، ونظرنا إلى سلوكه ما حقق تقوى الله، ما عبد الله. انتبهوا حتى يقف كل واحد منا على حقيقة نفسي قبل فوات الأوان. يبقى أنا خلقت للعبادة كما تعلمون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب إيه الهدف من العبادة؟ أحقق تقوى الله عز وجل، ده الهدف الأساسي. فإن قال قائل وما ضابط التقوى؟ الجواب ما قاله علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضي الله عنه: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. بص لنفسك، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل أي بالقرآن والسنة. وعطوا القرآن بس كده غلطان. والاستعداد ليوم الرحيل، ولا يوجد أحد قط يستطيع أن يهرب من يوم الرحيل. وأنا بتكلم مع أخواتي على أساس أن يوم الرحيل يوم الوفاة، وبعد الموت في سؤال، وفيه عذاب للقبر أو نعيم للقبر تبقى لمن دفن في القبر. يبقى الخوف من الجليل الخوف من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى أنا عبدت ربي عز وجل، صمت الشهر، وأصلي الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، ولكن ما حققت تقوى الله، يبقى في خلل عندك. نصيحة: ابحث عن الخلل قبل فوات الأوان، ابحث وستجد. طيب حققت تقوى الله، خفت من الله، وعملت بالتنزيل، واستعددت ليوم الرحيل، ده اللي احنا عاوزينه. سل الله الثبات حتى تلقاه. طب حدث تقصير، استدرك ما فات قبل فوات الأوان. يبقى إذن إخواني، كيف يحقق العبد تقوى الله من الصيام؟ انتبهوا، هنصوم كلنا بفضل الله، وممكن واحد يشتد به العطش والماء بين يديه ولا يراه أحد، ومع ذلك لا يشرب. ده حقق تقوى الله، صام. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فإذا تمكن الإنسان في صيامه كما كسر شهوة الأكل والشرب والجماع أن يكسر بقية الشهوات، فقد حقق تقوى الله عز وجل. أعيد الكلام مرة أخرى حتى نستوعب. يبقى أنا طوال النهار لا أكل ولا أشرب ولا أقترب من امرأتي ولا أنزل ماء متعمدا، يبقى كسرت هذه الشهوة. طب لو كسرت بقية الشهوات من الغيبة والنميمة والكلام فيما لا يعنيك؟ مرة يا رجالة، النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في السنن وفي المسند وسنده صحيح، دخل على أحد الصحابة يسمى كعب ابن عجرة وهو يحتضر بيموت يعني، فدخل طبعا بيموت، ناس ملمومة وفيه ستارة والنساء موجودين، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول: هنيئا له الجنة، اللي بيمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ من الذي قالت هذا الكلام؟ فقالوا: يا رسول الله، أم كعب، أم اللي قالت الكلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا أم كعب. لعل كعبا بخل بما لا يغنيه أو تكلم فيما لا يعنيه. هل يا ترى؟ وعشان كده بقول لكم يا رجالة خدوا بالكم كويس، لا يضيع منك الشهر وقد أفلست، وده خطأ منك ودقق. لذلك كان حال السلف الصالح إذا دخل رمضان يمكثون في البيوت أو المساجد ويقولون نحافظ على صيامنا. لذلك لا تستغرب أبدا أن تجد أن مذهب ابن حزم قال من عصى الله في نهار رمضان أي معصية بطل صومه وعليه الإعادة. لما استلها من النصوص الشرعية، ما قالها من قبل نفسه. يبقى بناء على ذلك إخواني معشر الصائمين، دخل علي الشهر بفضل الله عز وجل، أبقاني ربي على ظهر الحياة وعنده القدرة على الصيام وبصوم. خد بالك كويس، ولابد أن تحقق تقوى الله عز وجل في كل شيء. وما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا بخل بما لا يغنيه أو تكلم فيما لا يعنيه. ومن أجل ذلك تجد إن أداة الكلام في الإنسان اللسان، أنا بكلم باللسان، وتجد أن اللسان في الفم، والله جعل له شفتين، إذا أطبقت الشفتين يستحيل أن تتكلم. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلنا بلا استثناء نعلم ما سوف نقول. يعني أنا بتكلم دلوقتي وعارف أقول إيه، وأخويا بعد الصلاة عارف يقول إيه. السؤال هذا الذي تعلم أنك ستقوله خير أم ليس بخير؟ ومقياس الخيرية إخواني هو شريعة الإسلام، لا أقص على غير ذلك، لا أقص بعقلي ولا أقص بأعراف الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في حاجة يا أخوانا أريد بس أذكرك بها وأطرح سؤال وأجب عليه، وهي لماذا تكثر المعاصي من أهل الفسق في رمضان؟ ليه؟ حتى تعلم يقينا أن القوم يريد أن يفسدوا عليك صيامك. ده مسلسلة، ده فوزير، ده مش عارف إيه، سل صيامك، يضحكوا عليك. طيب أنا رجل مسلم وعندي عقل، والله عز وجل حباني العقل لأميز بين الصحيح والسقيم وأختار ما يعود علي بنفح. كان هؤلاء القوم سيحاسبون عنك، اسمع لكلامي، وإن كانت الثانية فلما تسمع لكلامي. ليه؟ والله عز وجل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى لابد أن أفطن وأنتبه لما يحاك به. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، دخول رمضان عليك يلزمك لزوما لانفكاك عنه ألا يضيع منك أي وقت إلا في طاعة الله. طيب، الطاعة التي في متناولنا نحن الصلاة وقراءة القرآن والذكر، تتعتمر ما معيش فلوس، تتصدق ما معيش فلوس، خلاص يا أخي بلاش، خلينا في الصلاة وقراءة القرآن والذكر. يبقى بناء على ذلك، أنت استيقظت من نومك، أين طاعتك؟ أنت أضرب بنفسك. وعلشان كده السؤال المشهور، رجل لا يصلي ولكنه يصوم، صومه باطل، لأن ترك الصلاة الراجح من أقوال العلماء كفر أكبر، والعبادة لا تقبل من كافر. طيب، قراءة القرآن، المصاحف بفضل الله متيسرة، واقرأ، لا تستطيع القراءة اسمع، فإذا استمعت للقرآن فكأنك قرأته تماما. فإن قال قائل طيب أقرأ القرآن وأختمه، يعني أنتهي منه في كم يوم، أقول لك أخي الأمر مفتوح. طيب، فإن قال قائل ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه؟ حديث صحيح، ولابد أن نفرق بين أمرين، فقه القرآن وتحصيل الأجر والثواب. فقه القرآن أقل من ثلاث أيام مش هتفهمه، أما تحصيل الأجر والثواب فالأمر واسع. فقد ثبت عن سلفنا الصالح الإمام الشافعي والبخاري وأبو حنيفة وغيرهم كثير، كانوا يختمون القرآن في اليوم الواحد أكثر من مرة، بل ذهب رجل من أهل المغرب كان يختم القرآن في اليوم الواحد 4 مرات، وده مش غريب، يعني وجدت نفسك لا تستطيع فلا تتهم من استطاع، لأن في حاجة عندنا في الشرع المطهر اسمها البركة، كون أنك لا تشعر بها غيرك يشعر بها ويستدركها، والعيب فيك أنت. فكان يختم القرآن في اليوم الواحد 4 مرات، ذكر الله عز وجل. وبمناسبة الذكر حتى تكون على بينة من أمرك، لا إله إلا الله النبي قال فيها: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي الكلمة الوحيدة الذي إذا ذكر العبد بها ربه لا تتحرك شفتاه أبدا. يعني ممكن أقولها وأخي ينظر إلي ولا يسمع ولا يراه، لا إله إلا الله، شفايفي زي ما هي. وذن بالكم، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وسنده صحيح، من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخيرا لكم من إنفاق الورق والذهب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وهنا في ملحوظة معينة، لأن زي ما احنا عارفين إن العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. يبقى في الذكر عبادة، أذكر الله كما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب هل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أنه ذكر الله بالاسم المفرد؟ الجواب لم يثبت، والذي يقول غير ذلك يوريني. يعني أن يقول الله 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 يظل 100,000 مرة، أو يقول يا رحيم يا رحيم يا رحيم 500,000، لم يثبت، لأن ذكر الله بالاسم المفرد ليس له معنى، وهو من البدع المحرمة في دين الله. يبقى بناء على ذلك أنا أتقي الله ربي، انتبهوا، وإذا أردت أن أعبد الله عز وجل أحقق الشرطين في العبادة: الإخلاص والمتابعة. يبقى أنا عاوز أصلي، تسأل سؤال واحد بس: نيتك سليمة؟ تبتغي وجه الله؟ عشان دخل فيها. السؤال الثاني: كيف صلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وعلشان كده نصيحة من أخيك: ما تشغلش بالك بعدد الركعات. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وفي المسند بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. يبقى أخي يصلي 200 ركعة، الله يعينك، طالما إخلاص ومتابعة. طيب أريد أن أقرأ القرآن، اقرأ. طيب أريد أن أذكر الله، أذكر، واحذر في الثلاثة. أنا قلت الثلاثة لأن هي في متناولنا جميعا، قلت في الثلاثة: احذر أن تشرك مع الله، وده إن شاء الله مش موجود، ولكن احذر أن تبتدع في دين الله عز وجل. ومن أجل ذلك قرر علماؤنا الأكابر أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. يبقى أنا أريد أن أذكر الله عز وجل، يلزمك لزوما لانفكاك عنه أن تخلص وأن تذكر الله كما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل طيب ما احنا قاعدين مع بعض وعمال نقول الله حي الله حي، غلط، خطأ بين. ومن أجل هذا اسمعوا لإخواني لهذه الواقعة وتعقلوا الأمور قبل فوات الأوان. قصة سندها صحيح. أبو موسى الأشعري كان في الكوفة دي في العراق، وكان يسكن في الكوفة أيضا عبد الله بن مسعود. فموسى الأشعري راح ماشي قبل الفجر فدخل إلى مسجد فإذا بأقوام جمع ملان، بس الناس قاعدين حلق حلق، كل جماعة في حلقة وكل حلقة فيها رجل معه كيس مليء بالحصى، ويقول للقوم سبحوا 100 فيسبحون ويعد، هللوا 100 فيهللون ويعد. أبو موسى الأشعري شاف الأمر ارتاب في شك، بدلا من أن يتكلم قال لك روح لابن مسعود. فذهب إلى عبد الله بن مسعود فوجده ودى القوم أمام البيت منتظرين عبد الله يدخل، فخرج ابن مسعود فمشى بجواره أبو موسى الأشعري فقال يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، رأيت في المسجد شيئا أنكرته، أنا ما استريحتش له، ووالله ما رأيت إلا خيرا. فقال عبد الله بن مسعود لأبي موسى الأشعري وماذا رأيت؟ إيه بقى رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، كلام متناقض. فقال له أبو موسى الأشعري إن عشت ستراه، وقص عليه ما رأى. فقال له عبد الله بن مسعود وماذا قلت له؟ قال لا شيء، انتظار أمرك ورأيك. فقال ابن مسعود هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ هلم معي. وأمر حين على الجامع، انتبهوا يا رجالة وخذوا بالكم، انتبهوا وخذوا بالكم، ويقينا لن ينفعك علماء السوء الذين شعروا بالإنهزامية فبدأوا يسهلون على الناس كل شيء، وده خطأ. أنا متقيد بشرع ودين وبأدلة لا أحيد عنها قيد أمولة. فذهب عبد الله بن مسعود إلى إحدى الحلق وقال ما هذا الذي تفعلون أيها الناس، تعملوا إيه؟ فقال رجل يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التسبيح والتحميد والتهليل. طب أنا معايا صوابعي أعد، لازمتها إيه السبح؟ وخلي البلد تجيب لك سبح وتبيع وتشتري وتتاجر وتستورد وتبقى غني. من قال هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ فقال يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التسبيح والتحميد والتهليل. فقال عبد الله بن مسعود هلا أحصيتم سيئاتكم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتكم شيئا؟ هؤلاء أصحاب محمد متواجدون، وآنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. ما سألش الصحابة ليه؟ لما لم تسأل حتى يفتوك بالجواب بالحل أو الحرمة؟ حرام خلاص، لأن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، ناس يا أخي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مشوا معاه وسمعوا منه، كانوا أحرص الناس على الخير، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمعتقد الصحيح أن الصحابة بأعيانهم في الجنة، مآلهم في الجنة. فقال عبد الله بن مسعود للرجل: أو مفتتح باب ضلالة؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، الكلمة اللي احنا بنقولها كلها والله ما أردنا إلا الخير. طب انت أردت الخير، ولكن الخير يا رجالة له شرطين اتنين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إرادتك للخير ليس لها اعتبار ولا ننشغل بها. فقال عبد الله بن مسعود للرجل: وكم من مريد للخير لا يبلغه. كم للكثرة، كم من واحد عاوز خير بس ما بلغوش؟ لما لا يبلغه؟ لفقد أحد الشرطين، إما الإخلاص وإما المتابعة. يبقى بناء على ذلك أنا أصلي ركعتين ركعتين، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم وقال: يا رسول الله، صلاة الليل اشرحها لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، يبقى ركعتين وتسلم، سواء كنت إماما أو مأموما، اتبع الإمام بتاعك. فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. ولم يحدد له نبينا عدد الركعات. خذوا بالكم وانتبهوا. أردت أن أصلي، الله يعينك. طيب أيهما أفضل يا رجالة؟ صلاة التراويح خلف الإمام في المسجد، أو صلاة الرجل في بيته بمفرده أو مع زوجه وأولاده؟ نشوف الأدلة الشرعية هي الحكم بيني وبينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. يبقى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الأفضل في الجامع خلف الإمام. طب النوافل الأفضل في البيت. طب لو صليت في البيت هتفوتني الصلاة، بيتي بعيد. خلاص يا أخي، تعالى صلي السنة القبلية في المسجد والسنة البعدية. الصواب والأفضل تخليها في البيت. وهذا الذي أرشد إليه عمر بن الخطاب لما جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري في صلاة التراويح. خرج ذات يوم لأن الناس بتصلي في الجامع خلف تميم الداري وأبي بن كعب، دول كانوا من القراء. فانبسط عمر وقال كلمته المشهورة: نعمة البدعة هذه، والذين ينامون عنها خير. يبقى تركوا خلف الإمام. طيب أنا لو تركت صلاة التراويح في المسجد وصلي في البيت مش هصلي، هنام. في هذه الحالة تأتي إلى المسجد، تأتي وتصلي خلف الإمام. واضح يا رجالة؟ أكتفي بهذا القدر. وهناك بعض الأمور المهمة جدا بالنسبة للصيام، خاصة استطلاع رؤية الهلال، لأن حصل عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر وناس اتكلمت إزاي ما نتبعش السعودية. هي السعودية على رأس ريشة؟ ما احنا بنتبع الأدلة. أنا لا بتبع السعودية ولا ابن باز ولا حامد المعبو ولا أحد، نحن نتبع الدليل الشرعي. فهناك أمور معينة تحتاج إلى إيضاح، ونوضح بالدليل الشرعي. وحينما أتكلم معكم إخواني وأخالف الدليل، أنشدكم الله ألا تسكتوا. اسكتش، بس بشرط ترد علي بدليل. الناس كلها ولا يلزمني في حاجة. أنا أتبع الدليل الشرعي. يبقى أنا اتكلمت في المسألة أخوي اعترض علي، طب اعترضت بأي كلام؟ الناس كلهم لا ما يلزمناش ولا يخصونا في شيء، أنا أتبع الدليل الشرعي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، قبل الشروع في المقصود وهو الكلام عن شهر رمضان، أود أن أضع بين يديكم أصلين كريمين أو ثابتين من ثوابت الشريعة، يأتي الخلل من عدم فهم هذين الأصلين وعدم التطبيق لهما. الأصل الأول أن الشريعة كل لا يتجزأ. يعني إيه؟ يعني لا يصح أبدا ولا يجوز أن تأخذ بنص وتترك النص الآخر، لا يجوز أبدا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كلام منضبط. الذي قال هذا هو الذي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كلا النصين صدرا من فم واحد لي ولك. إذا أخذت بنص وتركت الآخر لا يحل لك. وهذا الذي ذمه ربنا وعابه على شرذمة من بني إسرائيل، فقال عز من قائل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كلمة تكفر أي لا تعملون به. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى خطأ. يبقى الأصل الأولاني إخواني الشريعة كل لا يتجزأ. الأصل الثاني ولا يقل أهمية عن الأصل الأولي، لنا ما استقرت عليه أحكام الشريعة. أما في البداية إن لم يأتي ناسخ للبداية نعمل به، أتى ناسخ لا نعمل به. وأضرب لذلك مثالا كلكم تسلمون به. كما تعلمون لما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج على نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي وصلى معه أصحابهم تجاه بيت المقدس، بعد فترة معينة أمره ربنا عز وجل أن يصلي تجاه بيت الكعبة، تجاه الكعبة أو البيت. طيب الآن في وقتنا الحاضر لو أن رجلا صلى تجاه بيت المقدس باتفاق العلماء صلاته باطلة طالما يعلم. طب النبي صلى، نعم بس نسخت، وأمره ربنا عز وجل بقوله حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم الآيات. يبقى بناء على ذلك انتبهوا يا رجالة، يأخذ ما كان في البداية ويجعله هو النهاية لا يحل لك، خطأ ومخالف لشرع الله. ونصيحة إخواني من أخيكم، لا تجاملوا أحدا في شرع الله، المجاملة مرفوضة. لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مكث في المدينة كما تعلمون ولا يخفى عليكم 10 سنوات. طيب لما وصل إلى المدينة عقد معاهدة بينه وبين يهود المدينة، معاهد الصلح. وبعد فترة من الزمن نسخت هذه المعاهدة وألغيت ولا يعمل بها مطلقا. طيب إذا قام إنسان وقال أنا أعمل بها، خطأ. انتبه يا رجالة، لنا ما استقرت عليه أحكام الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. طب المعاهدة على عكس كده يبقى نسخت لا يعمل بها مطلقا. وبناء على ذلك افطن وانتبه ودعك من المنهزمين من الداخل، لا تنشغل بهم، لي ما استقرت عليه أحكام الشريعة. يبقى قاعدتين اثنتين أو ثابتين اثنين من ثوابت الشريعة. الأول أحكام الشريعة كل لا يتجزأ، الأمر الثاني لنا ما استقرت عليه الشريعة المطهرة. وإلا احنا في رمضان هم، كان الصيام في بداية التشريع غير ما استقر عليه الصيام الآن، طب نعمل ايه؟ كان في الأول يصوم الرجل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس يظل يأكل ويشرب ويأتي أهله، انتبه، ما لم ينم، فإن نام حرم عليه كل شيء. طيب ينفع كان ده دلوقتي؟ ما ينفعش. وعلشان كده يا رجالة أرجو منك أخي العاقل ألا تكون متناقضا قط، عيب عليك تتناقض، يعني تأخذ بشيء وتترك شيء، ما ينفعش، مخالف لشرع الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك إخواني لنا ما استقرت عليه الشريعة. روى الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث طلحة ابن عبيد الله، وانتبهوا لهذا الحديث مع بقية نصوص الشريعة، لأن الشهر دخل علينا لا ندري أيبقينا ربنا حتى ندرك شهرا آخر، لا ندري ولا يدري أحد. يقول طلحة بن عبيد الله: قدم علينا رجلان من بلي قبيلة، جاء منها رجلان إلى المدينة. يقول طلحة بن عبيد الله: وكان أحدهما مجتهدا في العبادة وفي الطاعة، والآخر غير مجتهد. يقول طلحة: فغزا المجتهد ومات شهيدا في سبيل الله. كويس، يبقى يتبقى الغير مجتهد. يقول طلحة بن عبيد الله: فرأيت فيما يرى النائم أنني واقف أمام باب الجنة، وإذا بملك يخرج منها ويقول للذي قدم من بلي وغير مجتهد: ادخل الجنة. ثم خرج وقال للشهيد المجتهد: ادخل الجنة. ثم خرج وقال لي: لم يأني وقتك بعد. فاستيقظت، والرؤيا رجالة كما تعلمون لا يعول عليها مطلقا إلا إذا عرضت على النبي وأقرها أو تكلم فيها، أما ترى شيء وتتكلم غلط منك. فاستيقظ طلحة بن عبيد الله وقص الرؤيا على بعض الناس فتعجبوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن أي شيء تعجبون؟ وجه العجب فين؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا غير مجتهد وهذا مجتهد ومات شهيدا، يدخل الجنة بعد الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي نفهمه بقى، قال عن الرجل الغير مجتهد: ألم يمكث بعده سنة كاملة؟ يعني ظل على وجه الأرض حي سنة كاملة بعدما استشهد الرجل الأولاني؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: وأدركه رمضان؟ وده محل الشاهد. قالوا: نعم. قال: وصام وصلى؟ قال: نعم. قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنما بينهما كما بين السماء والأرض. يبقى من أعظم النعم علي وعليك أن أدركنا شهر رمضان، وعيب عليك أخي العاقل أن تنشغل بخلاف طاعة الله وتبدأ بقى تقول إحنا صمنا متأخرين والسعودية صمت قبلنا، وتبدأ تتكلم في أمور معينة ليس لك حق فيها مطلقا أبدا. وينقضي الأيام وتنقضي الأيام وينقضي الشهر وأنت صفر اليدين، ما أتيت بشيء. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنما بينهما كما بين السماء والأرض. طيب يا رجالة، الذي قال لطلحة بن عبيد الله ما قال؟ هو الذي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لقلده ولقلده، لأننا يهمني جدا أن تكون فاهم حتى لا يتلاعب بك أحد، وحتى لا تغتر وتفاجأ في أرض المحشر بما لم تكن تتوقع. ده الخطورة. ومن أجل هذا إخواني العلماء الأكابر وضعوا قاعدة من خلالها تفهم نصوص الشرعية، وهي إذا وعد الله عز وجل أو وعد رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة بأجر معين، هذا الوعد يصرف ويتحقق على من أتى بالطاعة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل الذي أدركه رمضان وصام وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا له أجر، ولكن بشرط أن يصوم طبقا أو كما صام نبينا صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك إخواني يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انتبه للنص، لأنه كما تعلمون الغرض من القرآن التدبر والعمل. يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علماء التفسير قالوا إيه؟ قالوا ما من أمة من الأمم من لدن آدم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا فرض الله عليهم الصيام. ولكن هل في شهر رمضان؟ لا ندري. هل النهار فقط؟ لا ندري. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم قال لعلكم تتقون. يبقى بناء على ذلك العلة من فرضية الصيام أن أصل لمرحلة تقوى الله عز وجل. والشيء العجيب يا أخوانا أننا في شهر رمضان الغالب يحقق تقوى الله، وإذا انسلخ من رمضان تتغير الأمور والأوضاع، وهذا خطأ ومحرم ولا يجوز. ومن أجل هذا تجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر نصوصا شرعية سآتيك بها تبين أن الغرض من العبادة تحقيق تقوى الله عز وجل. آية الصيام ذكرناها في آية سورة البقرة أعم من ذلك، قال فيها ربنا عز وجل يا أيها الناس كله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أصل تقوى الله عز وجل. وقال عز وجل لشرذمة من بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قرآن يا أخوانا. يبقى الهدف من العبادة أن تحقق تقوى الله. طيب، فإن قال قائل: أنا أعبد الله، ونظرنا إلى سلوكه ما حقق تقوى الله، ما عبد الله. انتبهوا حتى يقف كل واحد منا على حقيقة نفسه قبل فوات الأوان. يبقى أنا خلقت للعبادة كما تعلمون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، إيه الهدف من العبادة؟ أحقق تقوى الله عز وجل، ده الهدف الأساسي. فإن قال قائل: وما ضابط التقوى؟ الجواب ما قاله علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضي الله عنه: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. بص لنفسك، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل أي بالقرآن والسنة. وعطوا القرآن بس كده غلطان. والاستعداد ليوم الرحيل، ولا يوجد أحد قط يستطيع أن يهرب من يوم الرحيل. وأنا بتكلم مع أخواتي على أساس إن يوم الرحيل يوم الوفاة، وبعد الموت في سؤال، وفيه عذاب للقبر أو نعيم للقبر تبقى لمن دفن في القبر. يبقى الخوف من الجليل، الخوف من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى أنا عبدت ربي عز وجل، صمت الشهر، وأصلي الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، ولكن ما حققت تقوى الله، يبقى في خلل عندك. نصيحة: ابحث عن الخلل قبل فوات الأوان، ابحث وستجد. طيب، حققت تقوى الله، خفت من الله، وعملت بالتنزيل، واستعددت ليوم الرحيل، ده اللي احنا عاوزينه. سل الله الثبات حتى تلقاه. طب حدث تقصير، استدرك ما فات قبل فوات الأوان. يبقى إذن إخواني، كيف يحقق العبد تقوى الله من الصيام؟ انتبهوا، هنصوم كلنا بفضل الله، وممكن واحد يشتد به العطش والماء بين يديه ولا يراه أحد، ومع ذلك لا يشرب. ده حقق تقوى الله، صام. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فإذا تمكن الإنسان في صيامه كما كسر شهوة الأكل والشرب والجماع أن يكسر بقية الشهوات، فقد حقق تقوى الله عز وجل. أعيد الكلام مرة أخرى حتى نستوعب. يبقى أنا طوال النهار لا أكل ولا أشرب ولا أقترب من امرأتي ولا أنزل ماء متعمدا، يبقى كسرت هذه الشهوة. طب لو كسرت بقية الشهوات من الغيبة والنميمة والكلام فيما لا يعنيك. مرة يا رجالة، النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في السنن وفي المسند وسنده صحيح، دخل على أحد الصحابة يسمى كعب ابن عجرة وهو يحتضر بيموت يعني، فدخل طبعا بيموت ناس ملمومة وفيه ستارة والنساء موجودين، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول هنيئا له الجنة اللي بيمده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، من الذي قالت هذا الكلام؟ فقالوا يا رسول الله أم كعب، أم اللي قالت الكلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا بخل بما لا يغنيه أو تكلم فيما لا يعنيه. هل يا ترى؟ وعشان كده بقول لكم يا رجالة خدوا بالكم كويس، لا يضيع منك الشهر وقد أفلست، وده خطأ منك ودقق. لذلك كان حال السلف الصالح إذا دخل رمضان يمكثون في البيوت أو المساجد ويقولون نحافظ على صيامنا. لذلك لا تستغرب أبدا أن تجد أن مذهب ابن حزم قال من عصى الله في نهار رمضان أي معصية بطل صومه وعليه الإعادة. لما استلها من النصوص الشرعية، ما قالها من قبل نفسه. يبقى بناء على ذلك إخواني معشر الصائمين، دخل علي الشهر بفضل الله عز وجل أبقاني ربي على ظهر الحياة وعنده القدرة على الصيام وبصوم، خد بالك كويس، ولابد أن تحقق تقوى الله عز وجل في كل شيء. وما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا بخل بما لا يغنيه أو تكلم فيما لا يعنيه. ومن أجل ذلك تجد إن أداة الكلام في الإنسان اللسان، أنا بكلم بلساني، وتجد أن اللسان في الفم، والله جعل له شفتين، إذا أطبقت الشفتين يستحيل أن تتكلم. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلنا بلا استثناء نعلم ما سوف نقول، يعني أنا بتكلم دلوقتي وعارف أقول إيه، وأخويا بعد الصلاة عارف يقول إيه. السؤال هذا الذي تعلم أنك ستقوله خير أم ليس بخير؟ ومقياس الخيرية إخواني هو شريعة الإسلام، لا أقص على غير ذلك، لا أقص بعقلي ولا أقص بأعراف الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في حاجة يا أخوانا أريد بس أذكرك بها وأطرح سؤال وأجب عليه، وهي لماذا تكثر المعاصي من أهل الفسق في رمضان؟ ليه؟ حتى تعلم يقيناً أن القوم يريدوا أن يفسدوا عليك صيامك. ده مسلسلة، ده فوزير، ده مش عارف ايه، سل صيامك، يضحكوا عليك. طيب انا راجل مسلم وعندي عقل، والله عز وجل حباني العقل لأميز بين الصحيح والسقيم، واختار ما يعود علي بنفعه. كان هؤلاء القوم سيحاسبون عنك، اسمع لكلامي، وإن كانت الثانية فلما تسمع لكلامي. ليه؟ والله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى لابد أن أفطن وأنتبه لما يحاك بي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، دخول رمضان عليك يلزمك لزوما لا انفكاك عنه ألا يضيع منك أي وقت إلا في طاعة الله. طيب، الطاعة التي في متناولنا نحن الصلاة وقراءة القرآن والذكر، تعتمر ما معيش فلوس، تتصدق ما معيش فلوس، خلاص يا أخي بلاش، خلينا في الصلاة وقراءة القرآن والذكر. يبقى بناء على ذلك، أنت استيقظت من نومك، أين طاعتك؟ أنت أضرب بنفسك. وعلشان كده السؤال المشهور: رجل لا يصلي ولكنه يصوم، صومه باطل، لأن ترك الصلاة الراجح من أقوال العلماء كفر أكبر، والعبادة لا تقبل من كافر. طيب، قراءة القرآن، المصاحف بفضل الله متيسرة، واقرأ، لا تستطيع القراءة اسمع، فإذا استمعت للقرآن فكأنك قرأته تماما. فإن قال قائل: طيب، أقرأ القرآن وأختمه، يعني أنتهمه في كم يوم؟ أقول لك أخي: الأمر مفتوح. طيب، فإن قال قائل: ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه؟ حديث صحيح، ولابد أن نفرق بين أمرين: فقه القرآن وتحصيل الأجر والثواب. فقه القرآن أقل من ثلاث أيام مش هتفهمه، أما تحصيل الأجر والثواب فالأمر واسع. فقد ثبت عن سلفنا الصالح الإمام الشافعي والبخاري وأبو حنيفة وغيرهم كثير كانوا يختمون القرآن في اليوم الواحد أكثر من مرة، بل ذهب رجل من أهل المغرب كان يختم القرآن في اليوم الواحد 4 مرات. وده مش غريب، يعني وجدت نفسك لا تستطيع فلا تتهم من استطاع، لأن في حاجة عندنا في الشرع المطهر اسمها البركة، كون أنك لا تشعر بها غيرك يشعر بها ويستدركها، والعيب فيك أنت. فكان يختم القرآن في اليوم الواحد 4 مرات. ذكر الله عز وجل، وبمناسبة الذكر حتى تكون على بينة من أمرك، لا إله إلا الله، النبي قال فيها خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي الكلمة الوحيدة الذي إذا ذكر العبد بها ربه لا تتحرك شفتاه أبدا. يعني ممكن أقولها وأخي ينظر إلي ولا يسمع ولا يراه، لا إله إلا الله، شفايفي زي ما هي. واخدين بالكم؟ وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وسنده صحيح، من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخيرا لكم من إنفاق الورق والذهب. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. وهنا في ملحوظة معينة، لأن زي ما احنا عارفين إن العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين، الإخلاص والمتابعة. يبقى في الذكر عبادة، أذكر الله كما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب هل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أنه ذكر الله بالاسم المفرد؟ الجواب لم يثبت، والذي يقول غير ذلك يوريني. يعني أن يقول الله 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 يظل 100,000 مرة، أو يقول يا رحيم يا رحيم يا رحيم 500,000، لم يثبت، لأن ذكر الله بالاسم المفرد ليس له معنى، وهو من البدع المحرمة في دين الله. يبقى بناء على ذلك أنا أتقي الله ربي، انتبهوا، وإذا أردت أن أعبد الله عز وجل أحقق الشرطين في العبادة، الإخلاص والمتابعة. يبقى أنا عاوز أصلي، تسأل سؤال واحد بس، نيتك سليمة؟ تبتغي وجه الله؟ عشان دخل فيها. السؤال الثاني، كيف صلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وعلشان كده نصيحة من أخيك، ما تشغلش بالك بعدد الركعات. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وفي المسند بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. يبقى أخي يصلي 200 ركعة، الله يعينك، طالما إخلاص ومتابعة. طيب أريد أن أقرأ القرآن، اقرأ. طيب أريد أن أذكر الله، أذكر، واحذر في الثلاثة. أنا قلت الثلاثة لأن هي في متناولنا جميعا، قلت في الثلاثة: احذر أن تشرك مع الله، وده إن شاء الله مش موجود، ولكن احذر أن تبتدع في دين الله عز وجل. ومن أجل ذلك قرر علماؤنا الأكابر أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. يبقى أنا أريد أن أذكر الله عز وجل، يلزمك لزوما لا انفكاك عنه أن تخلص وأن تذكر الله كما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: طيب ما احنا قاعدين مع بعض وعمال نقول الله حي الله حي، غلط، خطأ بين. ومن أجل هذا اسمعوا لإخواني لهذه الواقعة وتعقلوا الأمور قبل فوات الأوان. قصة سندها صحيح. أبو موسى الأشعري كان في الكوفة دي في العراق، وكان يسكن في الكوفة أيضا عبد الله بن مسعود. فموسى الأشعري راح ماشي قبل الفجر، فدخل إلى مسجد فإذا بأقوام جمع ملان، بس الناس قاعدين حلق حلق، كل جماعة في حلقة، وكل حلقة فيها رجل معه كيس مليء بالحصى، ويقول للقوم سبحوا 100 فيسبحون ويعد، هللوا 100 فيهللون ويعد. أبو موسى الأشعري شاف الأمر ارتاب في شك، بدلا من أن يتكلم قال لك روح لابن مسعود. فذهب إلى عبد الله بن مسعود فوجده ودى القوم أمام البيت منتظرين عبد الله بن مسعود، فخرج ابن مسعود فمشى بجواره أبو موسى الأشعري، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، رأيت في المسجد شيئا أنكرته. أنا ما استريحتش له، ووالله ما رأيت إلا خيرا. فقال عبد الله بن مسعود لأبي موسى الأشعري: وماذا رأيت؟ إيه بقى رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا؟ كلام متناقض. فقال له أبو موسى الأشعري: إن عشت ستراه. وقص عليه ما رأى. فقال له عبد الله بن مسعود: وماذا قلت لهم؟ قال: لا شيء، انتظار أمرك ورأيك. فقال ابن مسعود: هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ هلم معي. وأمر حين على الجامع، انتبهوا يا رجالة وخدوا بالكم، انتبهوا وخدوا بالكم، ويقينا لن ينفعك علماء السوء الذين شعروا بالإنهزامية فبدأوا يسهلون على الناس كل شيء، وده خطأ. أنا متقيد بشرع ودين وبأدلة لا أحيد عنها قيد أمولة. فذهب عبد الله بن مسعود إلى إحدى الحلق وقال: ما هذا الذي تفعلون أيها الناس؟ تعملوا إيه؟ فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التسبيح والتحميد والتهليل. طب انا معايا صوابعي اعد، لازمتها ايه السبح؟ وخلي البلد تجيب لك سبح وتبيع وتشتري وتتاجر وتستورد وتبقى غني. من قال هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ فقال: يا ابا عبد الرحمن، حصى نعد بها التسبيح والتحميد والتهليل. فقال عبد الله بن مسعود: هلا أحصيتم سيئاتكم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتكم شيئا؟ هؤلاء أصحاب محمد متواجدون، وآنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى. ما سألش الصحابة ليه؟ لما لم تسأل حتى يفتوك بالجواب بالحل أو الحرمة؟ حرام خلاص. لأن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير. ناس يا أخي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، مشوا معاه وسمعوا منه، كانوا أحرص الناس على الخير، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمعتقد الصحيح أن الصحابة بأعيانهم في الجنة، مآلهم في الجنة. فقال عبد الله بن مسعود للرجل: أو مفتتح باب ضلالة؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، الكلمة اللي احنا بنقولها كلها والله ما أردنا إلا الخير. طب انت أردت الخير، ولكن الخير يا رجالة له شرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إرادتك للخير ليس لها اعتبار ولا ننشغل بها. فقال عبد الله بن مسعود للرجل: وكم من مريد للخير لا يبلغه. كم للكثرة، كم من واحد عاوز خير بس ما بلغوش؟ لما لا يبلغه؟ لفقد أحد الشرطين، إما الإخلاص وإما المتابعة. يبقى بناء على ذلك أنا أصلي ركعتين ركعتين، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم وقال: يا رسول الله، صلاة الليل اشرحها لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، يبقى ركعتين وتسلم، سواء كنت إماما أو مأموما، انت تابع الإمام بتاعك. فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. ولم يحدد له نبينا عدد الركعات. خذوا بالكم وانتبهوا. أردت أن أصلي، الله يعينك. طيب أيهما أفضل يا رجالة؟ صلاة التراويح خلف الإمام في المسجد، أو صلاة الرجل في بيته بمفرده أو مع زوجه وأولاده؟ نشوف الأدلة الشرعية هي الحكم بيني وبينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. يبقى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الأفضل في الجامع خلف الإمام. طب النوافل الأفضل في البيت. طب لو صليت في البيت هتفوتني الصلاة، بيتي بعيد. خلاص يا أخي، تعالى صلي السنة القبلية في المسجد، والسنة البعدية الصواب والأفضل تخليها في البيت. وهذا الذي أرشد إليه عمر بن الخطاب لما جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري في صلاة التراويح. خرج ذات يوم لقى الناس بتصلي في الجامع خلف تميم الداري وأبي بن كعب، دول كانوا من القراء. فانبسط عمر وقال كلمته المشهورة: نعمة البدعة هذه، والذين ينامون عنها خير. يبقى تركوا خلف الإمام. طيب أنا لو تركت صلاة التراويح في المسجد وصلي في البيت مش هصلي، هنام. في هذه الحالة تأتي إلى المسجد، تأتي وتصلي خلف الإمام. واضح يا رجالة؟ اكتفي بهذا القدر. وهناك بعض الأمور المهمة جدا بالنسبة للصيام، خاصة استطلاع رؤيا الهلال. لأن حصل عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر والناس اتكلمت ازاي ما نتبعش السعودية. هي السعودية على رأس ريشة؟ ما احنا بنتبع الأدلة. انا لا بتبع السعودية ولا ابن باز ولا حامد معبد ولا احد. نحن نتبع الدليل الشرعي. فهناك امور معينة تحتاج الى ايضاح ونوضح بالدليل الشرعي. وحينما اتكلم معكم اخواني واخالف الدليل انشدكم الله الا تسكتوا. اسكتش بس بشرط ترد علي بدليل. الناس كلها ولا يلزمني في حاجه. انا اتبع الدليل الشرعي. يبقى انا اتكلمت في مساله اخوي اعترض علي. طب اعترضت باي كلام؟ الناس كلهم لا ما يلزمناش ولا يخصونا في شيء. انا اتبع الدليل الشرعي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.